بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. بقي عندي الأخ أبو سالم من الشارقة، بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة على سؤاله وشكواه مثل ما عبر هو. أبو سالم يقول بأن حياة العملية جيدة وكذا، يقول الحمد لله متزوج وبنى بيت وعنده أمور طيبة، يقول إلا أن عندي مشكلة في الترقية في العمل. في العمل يقول ما عندي ترقية، يعني يسأل يقول يعني لماذا وكيف، والله عز وجل ما يعطيني في هذا وشيء من هذا القبيل. يا أبو سالم، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرزقك من حلاله ويغنيك بحلاله. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا لا بد أن تعلم بأن الأمور كلها بقدر الله عز وجل، خلق كل شيء فقدره تقدير، ولذلك ما يصيبك من شيء إلا وهو بقدر. فالله جل وعلا يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره، قل جل وعلا وجئت على قدري يا موسى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما سئل عن الإيمان قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، ولذلك كل ما يعترضك في حياتك إنما هو بقدر. وبالمناسبة هذا قد اتفقت عليه جميع الملل، وقد تعارف عليه الأواخر والأول على أن كل أحوال الدنيا وكل هذا النظام إنما هو بقدر الله جل وعلا. هذا أمر. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة لك أنت الآن، ربنا جل وعلا لم يكمل الدنيا لأنبيائه وصفوة خلقه. صفوة الخلق من هم؟ الأنبياء والمرسلين. لم يكمل الله عز وجل لهم الدنيا، بل تجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني فاتهم كثير من الدنيا، وذلك لأن الله جل وعلا اختارهم لمهمة عظيمة. فلو كانوا من أهل الدنيا لم يكن الناس ينظرون إليهم بمثل هذا النظر الذي يرى فيهم الجانب الأخروي. ولذلك الأنبياء صفوة الخلق، الله عز وجل ما كمل لهم الدنيا. فتجد منهم مثلا من هجر عن وطنه وبلده، إبراهيم يهجر ولوط يعارض معارضة عنيفة ويهجر، ونوح عليه السلام يستهزأ به ويضحك عليه من قبل قومه، وزكريا يقتل، وقبله يحيى ابنه يقتل ويرمى رأسه في حجره. النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بجملة من الابتلاءات، وأحيانا يمر عليه الليلة والليلتان والثلاث، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فهل هذه عقوبة يا أبو سالم؟ ها؟ هل هذه عقوبة للأنبياء أم أن الله جل وعلا أراد لهم أمرا آخر؟ الأمر الآخر الذي أريده منك أنت، وهو أن تأتي بورقة وقلم وتذكر نعم الله عليك. لأنك يا أبو سالم إذا الآن ركزت على هذه المسألة جانب الترقية فقط، فإن هذا سينسيك نعم الله جل وعلا، وهذا لا شك والعياذ بالله بأنه غاية في الصدود، نسأل الله العافية والسلام. أنت رزقت بيت يا أبا سالم، غيرك يتمنى رصيف ينام عليه مو بلاقي، تدري ولا لا؟ أنت رزقت بيت الآن معمور ولله الحمد، غيرك يتمنى رصيف الشارع ينام عليه مو بلاقي. أنت رزقت زوجة ولله الحمد، وغيرك ما استطاع يتزوج. رزقت أولاد، رزقت وظيفة تتكسب منها، غيرك ما استطاع يحصل على وظيفة. في هناك بطالة، في هناك تشرد. ولذلك أخي الفاضل، ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قل جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك أخي الفاضل، أنت الآن لابد أنك تنظر إلى بقية النعم، وأنت في نعمة، ترى الوظيفة اللي أنت فيها والله نعمة، قضية والله درجة، أنك ما رقيت درجة، هذه مسألة عادية طبيعية، يعني قد تجتهد وتنال هذه الدرجة، وقد تجتهد ولا تنالها، لأن الله عز وجل يريدك لأمر آخر. ومسألة أخرى، دائما المؤمن يستثمر مثل هذه الأشياء استثمار صحيح، بحيث أنه يسأل الله دائما، يقول اللهم اختر لي، ما تدري يا أخوي أبو سالم لو أن هذه الدرجة اللي ترقى إليها، ربما تحرمك من أشياء ونعم موجودة، ممكن تنقل عن بلدك، ممكن تنقل عن مكانك، ممكن يفرق بينك وبين أهلك، تصبح في منطقة بعيدة وما تدري. ولذلك قل اللهم لك الحمد دائما، واسأل الله عز وجل أن يختار لك، وخيرة الله عز وجل أفضل من خيرتك لنفسك. ولا يجوز للإنسان أن يختبر الله، يقول يا ربي ليش أنت عطيتني كذا وما عطيتني كذا، هذا ما يجوز. المؤمن دائما ما بين صبر وشكر وذكر واستغفار لله عز وجل. وأحيانا طريقة السلف الصالح إذا تعرض لشيء من أمور الدنيا يتهم نفسه، يقول هذا بسبب ذنوبي، هذا بسبب معاصيي، هذا بسبب تقصيري في جنب الله وفي طاعة الله، يرد التهمة إلى نفسه ويرد يقول هذا البلاء اللي البلاء. طبعا أنت في نعمة، أنا ما أشوف أنك مبتلى يا أبو سالم، أنت في نعمة، عندك وظيفة غيرك ما يلقى الوظيفة، أنت وظيفة بس عندك تقول والله درجة ها. فأقول لك بعض السلف يتهم نفسه، يقول أنا هذا مثل ما قال بعضه، يقول إني لا أعصي الله فأجد هذا في خلق زوجتي ودابتي، فإذا تعثرت الدابة قال لي هذا بسبب ذنبي، وإذا دخل البيت وشاف أم العيال ما شاء الله شابها قال لي هذا بسبب ذنوبي. ولذلك دائما يتهمون أنفسهم، لأن بهذا الاتهام يترقون في مدارج الكمال الأخروي، أما مدارج الكمال الإنساني فالنهاية الموت كما لا يخفى عليك. أخوي أبو سالم أيضا يعني الواجب على الإنسان، وسامحني لأن الموضوع هذا يحتاج حقيقة، لأنك لست الوحيد اللي يتوجع مثل هذا الأمر، على الإنسان أن يراجع نفسه، يكثر من الاستغفار، يستثمر مثل هذه الأشياء استثمار جيد، هذا الاستثمار يجعله يسبح في فضاء العبادات وفي فضاء القربات وفي فضاء هذا التنسك والتأله لله رب العالمين، فاحرص على هذا بارك الله فيك. طيب تفضل يا أخوي أبو يزيد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عزيز؟
أهلا وسهلا أبو يزيد،
حياك. عندي سؤالين الشيخ. السؤال الأول، طبعا أهل السنة والجماعة أربعة مذاهب، المذاهب الأخرى هل هم يعني على حق أو على باطل بالنسبة للمذاهب الأخرى يعني؟
شال يا أبو يزيد،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بعض من الأئمة يعني سريعين كثير يعني في الصلاة وكذي، يعني ما الواحد تقرأ الفاتحة أو تقرأ التشهد الإبراهيمية أو تقرأ الأركع يعني
إيه؟
فمن يتحمل يعني نواقص المأمومين؟ هل يتحملها الإمام أو المأمومين؟
كيف يعني يسرع يا أبو يزيد؟
نعم.
كيف يسرع يعني بالنسبة للي خلفه ما يلحق وراه؟
يعني يقرأ يعني ثلاث آيات، ما يكمل الفاتحة إلا ركع إمام.
إيه يعني المأموم ما يستطيع يكمل الفاتحة؟
أيوة.
في أي صلاة، الجهرية ولا السرية؟ في الصلاة الجهرية؟
الصلاة السرية مثلا يعني، الصلاة السرية.
يلا خير إن شاء الله أبو يزيد.
من عاد يتحمل نواقص المأمومين يعني؟
إن شاء الله
المأمومين يتحملوا
إن شاء الله يا أبو يزيد.
تسلم يا شيخ، تسلم.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو سلمان.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالنور والرضا.
الله يطول عمرك. عندي أسئلة بس إنها طويلة عظيم، تحتلها ولا تكرر تذي رقمك
شيخ. إن شاء الله، حاضر، عطوه الرقم ساعده بارك الله فيك. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، إذا نسألك يرد
يا أختي أمة الله.
نعم.
أين ذهبتي؟ راح الصوت، ما سمعت شيء.
أيوة تسمع فيها.
إيه الآن تفضلي.
أخوي عنده سيارة كبيرة.
إيه.
ندرس، جاء واحد خبط فيه من العورة.
مين اللي خبط في الثاني؟
الراجل الثاني، مش خويا، الراجل الثاني.
ايه.
وخبط فيه من العورة، هو مولع الضي بتاع السيارات ووقف يعني عادي قانوني.
ايه.
الراجل هذا كاي خبط وقعد كم يوم وبعدها توفى. عايزين شنو الفتوى اللي
يعني اخوك
تمشي عليه؟
أخوك الآن موقف السيارة بشكل قانوني ونظامي، وجاء شخص من الخلف وصدم فيه وبعدين توفي.
تمام. إيكي.
طيب طيب يا أمة الله.
عايزين شنو يعني مثلا إيه الكفارة شهري؟
وكان أخوك في السيارة ولا برا السيارة؟
لا في السيارة وقاعد في السيارة.
إيه يعني مثلا واقف عند الإشارة مثلا؟
أنا على الطريق ومولع الزوايا.
طيب.
في السيارة.
إن شاء الله يا أمة الله. مرحبا أهلا وسهلا. تفضل أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساكم خير الله يخليك.
مرحبا فيك. مرحبا مرحبا أم أحمد.
لو سمحت
أم أحمد.
ها.
طلب بس اخفضي للتلفزيون على الآخر. ها يلا.
لو سمحت حرمة.
إيه.
مريضة أنت الكلى بسم الله عليك. لكنها شوف تصير الغسيل في أسبوع 3 مرات السبت والأثنين والأربعاء، صلاة العصر من تصير الظهر لين عقب المغرب الساعة 6:30 تطلع صلاة العصر، تقول ما أقدر أنا أصلي يعني شو أسوي، قضاء تصلي يومتي لبيتي هل يجوز ولا لا، شو تسوي؟
شال يا محمد.
وهذاك بعد وحدة بعد يوم تصلي تقول في ركعة ثانية تسلم بدل ما نقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتكمل وتسلم على إيد اليمين وتذكر تقوم تكمل الصلاة، هل يجوز ولا لا؟ عقب تصلي هذاك
سجود السهو.
السهو.
إي نعم. شكرا. مرحبا أم أحمد.
ولو سمحت أبقي رقم موبايلك.
إن شاء الله ساعدوها بارك الله فيك. تفضل أم زياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يخليك يا شيخ، أنا تو أبوي توفى من شهر وأنا جبت 2 توأم الحمد لله وأبغى أمي تيجي عندي لأن ما عندي حد هنا، مغتربة هنا في دبي ما عندي حد يعيني ولا حد، حتى زوجي مشغول كثير ما عندي حد يساعدني.
إيه نعم.
أمي في العدة الحين ما بعرف كيف يعني تقدر تيجي عندي ولا
إن شاء الله يا مزياد.
أنت وسؤال ثاني لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
أنا رمضان اللي فات كنت حامل ومنعني الدكتور إني أصوم، ورمضان هذا جاي وأنا تعب عندي كثير حق الأولاد ما ينامون وكثير صغار وما بعرف شو أسوي يعني.
إن شاء الله سهل الأمر يا مزاد، سهل بإذن الله.
إن شاء الله. شكرا ومشكور يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا ندى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أختي أهلا وسهلا.
يا شيخ أنا عندي سؤال على مدى الصلاة.
أي نعم.
أنا أصلي على الكرسي يعني صار فترة.
أي نعم.
عندي سوفان بركبتي بس يعني لأني بنفسي ما أحس نفسي مقتنعة بهاي الصلاة، فحاولت قبل أيام أن أركع على ركبي فقامت توجعني ما قدرت، بس أنا كله أقوم أنا واقفة الصلاة أدنج بس مجرد السجود على الكرسي.
أي يعني أنت فقط في حال السجود تجلسين على الكرسي ها؟
أي أي بس.
إن شاء الله يا أختي ندى.
وعدي سؤال ثاني.
إيه تفضلي.
أنا ابني الكبير يعني هو ميسور الحال الحمد لله ومتزوج وعنده أولاد، بس شوية يعني عنده طريق مو صالح، بس هو صخي يعني ومن أهل الله بس لا يصلي ولا وشوية مأدي مالته يعني في شغلات مو زينة، فأنا أدعي له ويعني وما دا يستجاب الدعاء.
إن شاء الله يا ندى.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا أختي. فضلي أمل.
نعم. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
بسألك سؤال، بس عندي سؤال. في برنامج كان يدعو المساهمة في وقف وأنا نويت أساهم معهم بسهم.
إيه؟
لكن البرنامج توقف وما أدري عن الوقف صراحة، يعني هو اكتمل خلاص أنهى ولا كيف، فهل مبلغ أحطه في أي وقف ولا شو أسوي فيه المبلغ؟ ها
يعني عندك الآن مبلغ تجمعين مبلغ لهذا السهم ها؟
هو خلاص المبلغ موجود يعني السهم
وما تواصلتي مع الجهة الناظرة هذا الوقف؟
لا ما تواصلت معه.
طيب أنا بعطيك خطوات يا أمل أبشري.
أوكي.
مرحبا.
شكور.
تفضل أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعدك الله في الدارين شيخ. عندي سؤالان. السؤال الأول، هل يجوز العمل في البنك؟
إن شاء الله.
الثاني، المداومة على القنوت في الوتر
إن شاء الله.
السيد الشيخ سمعت أحد المشايخ يقول بالمسح على أسفل الخف، هل هذا وارد؟
إن شاء الله يا أبو عمر.
أسعدك الله في الدارين، الله يحفظك الشيخ.
وإياك وإياك. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى أبو يزيد من عمان بارك الله فيه، يسأل يقول بالنسبة لمذاهب أهل السنة والجماعة الأربعة هل يوجد غيرها؟ يا أبا يزيد بارك الله فيك، أولا أصل أهل السنة والجماعة مذهبهم واحد ولله الحمد، أهل السنة والجماعة مذهبهم واحد. بالنسبة لهذه المذاهب اللي ذكرت، هذه مذاهب فقهية، هذه مذاهب يسمى الفروع العمليات، وهذه موجودة يعني حتى بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يختلفون فيما بينهم في المسائل الفروعية، في المسائل العملية، في المسائل المتعلقة بالعبادات. أما أصل مذهب أهل السنة، عقيدة أهل السنة، الأصل فيها واحد ولله الحمد، وهو مذهب النبي عليه الصلاة والسلام ودين النبي ودين الصحابة رضي الله عنهم. أما هذه المذاهب التي نشأت فيما بعد، أصحابها لم يقولوا نحن أصحاب المذاهب ولسنا، هم اجتهدوا، يعني هؤلاء بلغوا مرتبة الاجتهاد المطلق، و كانوا سبب من أسباب تقريب الحق إلى الناس بالقدر الذي اجتهدوا فيه، وهم ما في أحد منهم يقول قولي صواب وقول قولي صواب مقدم على قول النبي أبدا، بل كلمتهم السواء، إذا خالف قولي الحديث فردوا قولي وخذوا بالحديث، وإذا يقول صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك أصلا ولله الحمد والمنة القدر المتفق عليه بين فقهاء أهل السنة والجماعة أكثر من المسائل الخلافية. الناس الآن ما يعرفون إلا المسائل الخلافية، لكن المسائل المتفق عليها عندنا كتب يا أبو يزيد في الإجماع، إجماع أهل الإسلام، المسائل المجمع عليها ومتفق عليها وقول الجماهير، هذه كلها تشير إلى أن هذه المسائل هي داخلة في مسائل الفروع. ولذلك الفاضل أهل السنة والجماعة عقيدتهم واحدة ومسلكهم واحد ولله الحمد في الأصل، يعني في الاعتقاد فيما يتعلق بحق الرب جل وعلا وحق النبي عليه الصلاة والسلام. مسائل العمليات الفروع هذه الفقهية، هذه الصحابة بينهم حصل بينهم خلاف، والرسول صلى الله عليه وسلم صوب هؤلاء وصوب هؤلاء. أبو يزيد يسأل يقول بعض أئمة المساجد عنده سرعة غريبة جدا لدرجة أنه يفوت على بعض المأمومين بعض الأركان وبعض الواجبات. أخي الفاضل، أولا رسالتي لأئمة المساجد أن يتقوا الله. طبعا أئمة المساجد ليسوا سواء، ليسوا سواء، هناك الحمد لله الغالبية الساحقة من أئمة المساجد على الهدي النبوي وعلى السمت الصحابي، وتجدهم دائما اللهم بارك ينزعون إلى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أصوات غضة طرية ندية تصلي خلفهم تشعر بالخشوع، وهذه الغالبية. يوجد من أئمة المساجد وللأسف عندهم سرعة، وأنا أتفق مع الأخ يزيد، وهذا ليس فقط في يعني عندكم، وفي جميع دول العالم يوجد حالات شاذة نادرة. فعلى أئمة المساجد أن يتقوا الله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأئمة قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ولذلك أنت يا أخي الفاضل أنت ضامن، أنت إمام، هؤلاء الذين وراءك سيسألونك يوم القيامة إن أخللت بهذه الصلاة، سيأخذون بتلابيبك بين يدي الله عز وجل. ولذلك هذه السرعة الغريبة، أحيانا نشاهد بعض المقاطع تصور في مساجد غريبة جدا، يعني غريبة جدا، ما يمكن أبدا أن توصف بأن صلاة طبيعية هذه، ولا أن هذا الإمام طبيعي. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، بعض مثل المساجد أنا دائما أوجه الرسائل أن يتقوا الله في المأمون، أن يتقوا الله في صلاتهم، عليهم أن يقرأوا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصلي، لأنه هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. والواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن ينظروا إلى أحوال جماعة المسجد. أحيانا بعض الأئمة ما شاء الله شاب ونشيط، لكن اللي وراه ثقيل، يعني حينما يقوم بعض الشواب لما يقوم من يرفع من السجود إلى القيام يبغى له وقت طويل، فيجب على الإمام وجوبا، يجب عليه أنه يلاحظ هذا الشيء، يجب عليه أنه يلاحظ يعرف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واقتدي بأضعفهم. يعني بعض الأئمة لما يقف الآن ويقرأ الفاتحة طبيعي أن اللي وراه شايب كبير بالكاد يقوم ويصل إلى القيام، والإمام وصل إلى نصف الفاتح، عليه أن يتقي الله ويعرف بأن وراءه مأمومين، هكذا حالتهم، فيترسل في القراءة ويتأنى ويقرأ، حتى لو قرأ بعد الفاتحة سورة في الصلاة الرباعية يعني الركعة الثالثة والرابعة يقرأ، حتى يترك مجال لمن خلفه يقرؤون وراءه. ولذلك رسالة لإخوان الأئمة، أول شيء القراءة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار من ذلك، ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يتأثر بأقوال معينة تمذهب عليها أو شيء على حساب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. الأئمة جميع أئمة الإسلام كلهم حريصين على أن يؤدوا الصلاة على هيئة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني مهم جدا للإمام أن يراعي أحوال المأمومين، كما أنك مطالب بالتخفيف كذلك مطالب بأن تراعي هؤلاء الجماعة اللي الكبار في السن، اللي لما يقوم تجد مثل ما يعني نشاهد قيامه في صعوبة، يحتاج إلى فترة زمنية حتى يعتدل القائم، تنتبه له أيضا، تنتبه له. على العموم أخي الفاضل، الإمام يتحمل ويضمن عن المأمومين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتابع الإمام. لكن طيب يا أبو يزيد أنك تأخذ الإمام على جنب وتسلم عليه وتقول جزاك الله خير وما قصرت وأنت قائم بجهد كبير، لكن بس أريد أن أنبهك ترى وراك جماعة، هذه حالهم، وأنت أحيانا تسرع وكلنا نخطئ أحيانا ونغفل عن هذا الشيء، فخبره قل له أنت الآن ما تشوف الجماعة اللي وراك، أنت لما تقوم ما شاء الله معطيك الله صحة وشباب، اللي وراك ما قام بعد، يعني عنده يعني معركة في القيام، يحرص على القيام حتى يقف، فلذلك تنبه بمثل هذه الصورة. بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول بأن أخاها كان واقفا في موقف وهو في سيارته، تقول موقف نظامي وقانوني، تقول وجاء رجل من الخلف فصدمه وبعد أيام توفي هذا الرجل، تقول ماذا على أخي؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمثل هذه الحوادث طبعا لأهل العلم كلام فيها، بالنسبة لطريقة وقوف الأخ مثلا بهذه السيارة، يقول ثم جاءت سيارة فصدمتها أو سقط رجل على هذه السيارة فمات، بعضهم يجعل يقولون بأن عليه الدية وعليه الكفارة، لكن الصحيح من قول أهل العلم بأن المسألة راجعة إلى الخطأ ونسبة الخطأ. فإذا كان أخاك واقف في موقف وهذا الموقف سليم، مثل الموقف عند إشارة أو موقف عند دوار والطريق له أو الطريق لغيره، وقف ثم جاء شخص من الخلف مشغول بالموبايل أو المحمول أو مشغول أو مسرع سرعة غير قانونية ولا نظامية أو متساهل في مثل هذا الأمر، أو سيارته من حيث الكوابح من حيث الصيانة ومن حيث يعني الأشياء المهمة جدا هذه كلها مهملها ثم صدم فمات، فلا شيء على المصدوم اللي مثل أخوك، لا شيء عليه، لا دية ولا كفارة، ما دام أن تقدير المرور على أن نسبة الخطأ 100% أو 90 أو 80 أو 70% مثلا، فإن حالة أخوك ليس له علاقة بمثل هذا الأمر، وهو الذي أخطأ ولكن أودى بحياته. بارك الله فيك. أم أحمد تقول في حرمة مريضة عندها الكلى تغسل 3 أيام في الأسبوع، تقول في هذه الأيام تدخل بعد الظهر ولا تستطيع الخروج إلا بعد المغرب، تقول صلاة العصر كيف تصليها؟ أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويشفي أختنا هذه بارك الله فيها، قولي لها بارك الله فيك إذا جاء وقت غسيل الكلى تجمع العصر مع الظهر، يعني تصلي الظهر 4 ركعات ثم تصلي العصر معه 4 ركعات، والحمد لله تكون هذه محتاجة إلى مثل هذا الجمع في مثل هذه الفترة، لأني أعرف أنا بأن مريض الكلى يصعب عليه حتى قضية الصلاة في فترة الغسيل فيها صعوبة جدا وفيها مشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر في المدينة من غير سفر ومن غير خوف ومن غير مطر، فالعلماء قالوا بأن هذه حالة يعني تشير إلى حالة المرض، فمثل هذه الحالة قولي لها الله يرضى عليك إذا قبل ما تروح المستشفى قبل ما تروح للمركز الغسيل تجمع الظهر العصر مع الظهر، تصلي الظهر 4 ركعات ثم تصلي العصر ثم تذهب، والحمد لله صلاة المغرب إذا رجعت البيت تصليها. أم أحمد تقول بأنها يعني بعض فيه في امرأة تقول لما في التشهد الأول تكمل التشهد ثم تسلم عن اليمين وتتذكر بأنها باقي لها ركعتين، تقول فتقوم وبعدين تسجد للسهو، هل فعلها صحيح؟ نعم فعلها صحيح أخت الفاضلة. فالإنسان اللي الآن مثلا في التشهد الأول اعتقد بأن هذا التشهد الأخير، فلما سلم انتبه بأن هذا التشهد الأول باقي له ركعتين أو باقي ركعة في المغرب، يجب عليه مباشرة يقوم يكمل صلاته وبعدين يسجد قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام، وهذا هو العلاج الصحيح لمسألة الخطأ في الصلاة، لا كما يفعله بعض الناس الله يهدينا وإياهم يروح يقطع الصلاة ويعيدها من جديد. غلط. النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات في صلاة العصر صلاها ركعتين ثم قام إلى خشبة في قبلة المسجد واتكى عليها مشبكا أصابعه كالمغضب، يعني كأن في شيء، فقال وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من تعظيم النبي، فخرج السرعان من الناس وقالوا قصرت الصلاة. فقال رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فاستفهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر فقال نعم يا رسول الله صليت ركعتين، فقام وكمل صلاته بشكل طبيعي ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم. ومرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام نسي التشهد الأول، نسي التشهد الأول فاستتم قائما وشرع في القراءة، والصحابة قالوا سبحان الله، فقال بيدي هكذا، يعني قوموا وسجد للسهو. هذا يسمى علاج الخطأ الطارئ على الصلاة. أما بعض الناس يقطع الصلاة كلما أخطأ، هذا خطأ ما يجوز وحرام، الصلاة ما زالت معقودة. ولذلك الأخت الفاضلة اللي سألت عنها ما شاء الله اللهم بارك فعلها صحيح، هذا هو الصح، أن الإنسان يعالج الغلط في الصلاة بمثل هذه الطريقة، بارك الله في الجميع. أم زياد من دبي تقول بأن والدها توفي من شهر، تقول أنا يعني أتيت بتوأم، تقول محتاجة إلى الوالدة، زوجي يعمل شيء من هذا القبيل، أريد أن آتي بها من بلدي إلى هنا، هل يجوز ذلك؟ أولا أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله للوالد. الأمر الثاني أخت الفاضلة، الحمد لله اللي رزقك التوأم، هذا من نعم الله، تشكرين الله جل وعلا عليها. مسألة سفر الوالدة ما يجوز يا أخت الفاضلة، وحرام عليها أن تسافر في فترة العدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه النساء اللاتي تأيمن بعد وفاة أزواجهن في معركة أحد، فاستأذنه يقول نتوحش في البيت، يعني لوحدهن في البيوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهن من الخروج، ثم لما ألححن أذن لهن بأن يجتمعن عند امرأة في الليل، لكن إذا جاءت حزة النوم كل واحدة ترجع لبيتها. ولذلك المرأة يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، سواء كان بيت ملك أو أجار، ولا يجوز لها أن تسافر حتى لو كان لحج أو عمرة. ولو افترضنا بأن الوالدة مسجلة في الحج مثلا أو العمرة وحصلت الوفاة، ما يجوز لها تذهب، يجب عليها أن تلغي هذا. وقد كان عمران القادم أتوقع أنها بتقول نفس العملية، لأن ولدت الآن توأم وشيء من هذا القبيل، تقول ما العمل؟ العمل سهل جدا، الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيا أخت الفاضل أنت تخرجين على أنك مريضة، ولذلك عدم قدرتك على الصيام بمثل هذه الصورة اللي ذكرتيها، ترضعين الأولاد وشيء من هذا القبيل، الشريعة سهلت لك الأمر، تفطرين ولله الحمد. إذا استطعتي الصيام شفتي نفسك عندك القدرة على الصيام صومي، إذا ما استطعتي أجلي هذا بارك الله فيك حتى تستطيعين، وليس عليك إلا الصيام، تقضين عن رمضان الماضي ورمضان القادم، إن لم تستطيعي الصيام تقضين الحمد لله الأيام هذه بعد رمضان أو بعد القدرة على ذلك. ندى من العراق تقول أنا أصلي على الكرسي، عندي مشكلة في الركبة أو شيء، تقول غير أنا مقتنعة وحاولت جاهدة أنني أصلي على الأرض لكن.
السلام عليكم شيخ إسلامك
عيني. مرحبا أختي محمد تفضلي.
شيخ عيني اليوم أنا أدني سؤال شو ما أعرف تجابه والله، فحبيت أسألك. هو بخصوص النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة مالته، النبي عليه الصلاة والسلام حسب ما احنا نقرا انه دخل المدينة على البعير. كان شلون مولد هو شلون يعني رسول شلون يا ابو بكر الصديق بنته ضحكها فقولي يعني شلون يعني
كيف عفوا يا اختي الفاضلة ام احمد هو تقولين دخل المدينة على البعير؟
اي اي يعني على يعني الصلاة والسلام بالهجرة يقول شلون لعب هم مو شلون هذول غارف منهم يعني ها البعير شلون يعني جاء شلون يعني
الحكم. وسؤال ثاني
إيه؟
في مكة المكرمة شخص مثلا أخوي راح الأمرة يقول بعض الأحيان هنا نتوق طواف أثناء الطواف يقيمة الصلاة يوم إقامة الصلاة مثلا صلاة المغرب ناس كلهم بدأ يسلون فهنا أرقلة هنا في الطواف أثناء الطواف بدأت الصلاة المغرب فما نعرف نخرج وما نعرف نحصل على مكان للصلاة ففي هذا حالة نشر بالحراج ونخرج من قدام أمام المصلين مسافة طويلة هو وزوجته ويريد توجيه وكيف نفعل
إن شاء الله. مرحبا
بارك الله فيك مشكور شيخ
إياك الله. تفضل يا إدريس آخر اتصال تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا إدريس.
أستاذ أسئلات من فضلك.
تفضل.
كيف يضع أيديه المؤذن في الأذان؟
إن شاء الله.
مثلا مسحت على جوربين.
ماذا يا إدريس؟
إيه مسح على الجوربين.
المسح على الجوربين.
أي.
إن شاء الله.
إلى مسحت أو فوق منها يعني درت الحذاء ممكن مسح على الحذاء ودوك الحذاء واش يكونوا يعني طالعين فوق الكعبين أو لا؟
ولكن تحته جورب ها؟
مسح الاول على جورب ثم لبس عليهم الحذاء ممكن مسح على الحذاء
ان شاء الله يا ادريس.
والحذاء كيف يكونوا يعني طالعين فوق الكعبين او ما يلزم
ان شاء الله يا ادريس.
واش ممكن يعني في المسجد عندنا كنديروا التصويت يعني باش يعني باش يولي الرئيس ديال المسجد يعني ممكن تصويت في المسجد
ماذا
الرئيس
ماذا في المسجد ايش
تصويت على الرئيس المسجد المسؤول ديال المسجد يعني كنصوتوا عليه
الاذان على الرادو
لا تصويت على الرئيس المسجد.
عفوا اعد السؤال ما فهمت يا ادريس.
يعني عندنا احنا في المسجد يعني كنصوتوا على الرئيس المسجد
التلفزيون يعني الرأي التلفزيون ها
لا رئيس المسجد بيت الله.
أيوة إيش في المسجد؟
إيه يعني كان صوتوا على الرئيس.
صوتوا إيش؟
تصويت. إيه تصويت على الرئيس المسجد.
سامحني يا إدريس الوقت أدركني وما فهمت سؤالك في وقت آخر إن شاء الله سامحني والله ما أعتذر. طيب ندى من العراق في سؤالها الثاني تقول ابنها الكبير ميسور الحال وتقول متزوج وعنده أولاد وشيء لكن تقول يعني يمشي في طريق غير صالح تقول أنا أدعو له ولكن ما يستجاب لي. يا ندى بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح لك النية والذرية وأصلح الله أولاد المسلمين جميعا. أخت الفاضلة إن عليك إلا البلاغ إنك كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نوح عليه السلام نوح أول نبي من أنبياء الله عز وجل ما استطاع يهدي زوجته ولا ابنه يقول لابنه وابنه يشوف الناس يغرقون يا ابني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إبراهيم عليه السلام ما استطاع يهدي والده. لوط عليه السلام ما استطاع يهدي زوجته. النبي عليه السلام ما استطاع يهدي أعمامه يعرفون الحق يعرفون بأن هذا نبي. فيا أخت الفاضلة يعني ليكن صدرك متسع ولا تقولين والله الله ما استجاب لي لا قد يستجيب الله لك ما تدرين لكن بعد حين مثلا أو الحكمة يراها الله عز وجل. فأنت اجتهدي في الدعاء ولا تيأسي من روح الله ولا تقنطي من رحمة الله ولا تقولي والله أكثري من الدعاء ودعي له في صلاتك وفي سرك وفي جهرك ولا تتكاسلين عن قضية الدعاء لابنك وستجدين الأثر بحول الله وقوته. أمل من عجمان تقول بأنها ساهمت في برنامج وقف الأسهم الوقفية تقول بعدين أقفل هذا هذه الجهة وتقول عندي المبلغ تقول ماذا أعمل. أمل الله يرضى عليك ويبارك فيك ويتقبل منك والوقف عمل صالح وهو من أفضل الصدقات، لأن ثوابها دائم وخيرها مستمر وبركاتها متتابعة ومتتالية. فاحرصي على الوقف، وليحرص إخواني جميعا اللي عنده قدرة واللي عنده إمكانات أنه يوقف ولو شيء يسير. الأمر الثاني أخت الفاضلة أمل، لابد أن تسلك الخطوة التالية. أولا لابد أن تراجعي هذه الجهة، لابد أن تراجعيها سواء بنفسك أو وكلت أحد من أرحامك أقاربك يروحون يشوفون. أكيد عندك عناوين، عندك الحسابات، حتى لو ذهبتم إلى المصرف لابد الوصول. وأين ذهبوا؟ قد يكون تغيرت الجهة هذه، يعني الآن أحيانا بعض الجهات مثلا عندنا في الشارقة كانت تسمى الأمانة، الآن سميت الدائرة. وأكيد إن الدائرة مثلا تنتقل جميع يعني أشياءها. فمهم أنا هكذا يعني أضرب لك مثال. فتسألين إذا وجدتي الحمد لله، إذا ما وجدتي وأقفلت هذه الجهة، هذا المبلغ أنت نويتيه وقف، فتوقفين بارك الله فيك في جهة أخرى، لكن بعد ما تسلكي الخطوة الأولى يا أخت أمل. أبو عمر من الجزائر يسأل يقول هل يجوز العمل في البنك؟ أخي الفاضل هذا يختلف باختلاف البنك وباختلاف نوعية وطبيعة العمل. فأما البنوك المصارف الإسلامية فيجوز الحمد لله العمل بها، وذلك لأن غالب معاملاتها مبنية على يعني الفتاوى الشرعية والقرارات التي تصدرها المجامع الفقهية. وأما إذا كان بنكا تجاريا ربويا فالأصل أن الإنسان يتجنب ذلك، تجنب ذلك. وإذا كان يعمل فيه فينظر، فإن كان ممن يكتب الربا أو يشهد على الربا فإن هذا لا يجوز ومحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء يعني في الإثم والعياذ بالله. أما إذا كان عمله بعيد عن ممارسة الربا أو الإشهاد عليه أو الشهادة عليه أو كتابته مثلا، وإنما عمل آخر، فهذه شبهة تبقى شبهة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم مشبهات، لكن ما نستطيع نجزم بالتحريم، ما نستطيع لأنه بعيد عن الجانب الربوي. ولذلك أخي الفاضل مثل ما ذكرت لك بأن هذا يختلف باختلاف الأحوال. أبو عمر يسأل عن المداومة على القنوت في الوتر. أخي الفاضل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه داوم على القنوت، ولم يثبت عنه أنه قنت عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت أنه أوصى صبطه الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقنت في الوتر بعد منتصف رمضان، ويقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، وفي لفظ ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وهذا الثابت. وثبت عن عمر وعن بعض الصحابة كتميم الداري وغيره أنهم قنتوا أيضا. فالقنوت مستحب، لكن المداومة عليه ليس سنة، ولذلك الإنسان يقنت مرة ويترك مرات. هذا هو الثابت عن يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عمر يسأل يقول سمعت بعض المشايخ يذهب إلى جواز المسح على أسفل الخف، هل هذا صحيح؟ من حيث الصحة نعم، ورد عن بعض العلماء أنهم كانوا يرون المسح على ظاهر الخف وباطنه، وكان هذا قد وجد في العهد الأول لكن أنكره الصحابة. فعلي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، هكذا قال فيما يروى عنه عند البيهقي وغيره. والمقصود أخي الفاضل بأن السنة مسح ظاهر الخف، وليست القضية قضية تنظيف، لا، هذا أمر تعبدي، أمر تعبدي. وأما ذكرك أن بعض المشايخ موجود، نعم كقول موجود، لكن ليس كل قول معتبر، ليس كل قول موجود في الكتب صحيح، هذا قول لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مرة أعتذر أم أحمد ومحمد الفجيرة وإدريس، أعتذر منكم اعتذار شديد، وقت البرنامج أنت إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوة أجيب على أسئلتكم المختارة. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.